به صاحب العروة، وهو فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات، فيما يجب الإمساك عنه في الصوم. قبل أن ندخل في هذا الفصل هنا إشكال لا بد من الإجابة عليه، وهذا الإشكال هو عبارة عما يذكره الفقهاء المتأخرون. فقهاء المتأخرون، مشهور الفقهاء المتأخرين أن نية الأكل مفطرة، وكذا نية كل مفطر، نية الشرب، نية الجماع، نية الالتماس بالماء، نية الاحتقان بالمائع، نية الكذب على الله وعلى رسوله، هكذا قال الفقهاء، مشهور الفقهاء المتأخرين أن نية القطع ونية القاطع مفطرة. طيب، هؤلاء المتأخرون هكذا. ثم ذكر المتأخرون أيضا أن المفطرات مثلا 10، 8، 9 وعددوها، والروايات صرحت بأن هذا مفطر، هذا مفطر، هذا مفطر. هنا يأتي الإشكال، يقول: كيف يعد الأكل مفطرا مع أنه مسبوق بالنية للأكل، والنية للأكل هي المفطرة؟ إذا نية الأكل مفطرة، إذا متى يكون الأكل مفطرا؟ نية الأكل إذا قال المشهور المتأخرين مفطرة، إذا لا يكون الأكل مفطرا، خلاص هذا أفطر بالنية. أما إذا صدر الأكل دون نية، يعني نسيانا، فهو ليس بمفطر. إذا الأكل إذا صدر نسيانا فهو ليس مفطر. إذا صدر مسبوقا بالنية للأكل وهو يعلم أنه شهر رمضان، النية مفطرة. إذا متى يكون الأكل مفطر؟ متى يكون الشرب مفطر؟ متى يكون الجماع مفطر؟ إذا جامع في نهار شهر رمضان ناسيا فقد صدر الجماع، إلا أنه ليس بمفطر، صومه صحيح. إذا أكل ناسيا إذا ليس بمفطر، إذا التمس ناسيا ليس بمفطر. وأما إذا نوى الجماع في نهار شهر رمضان، أو نوى الأكل، أو نوى الالتباس، فقد أفطر بالنية. إذا متى يكون الأكل مفطرا؟ متى؟ بدون نية مو مفطر، مع النية النية مفطرة. إذا متى يكون الأكل مفطرا؟ طيب، هذا الإشكال. جواب نريد، إشكال فني، أن المتأخرين يقولون النية مفطرة، نية الأكل مفطرة، نية القاطع، نية القطع. أما نفس الأكل بدون نية مو مفطر، مع النية النية مفطرة. إذا شو وقت هذا يصير مفطر؟ ويقولون المفطرات كذا 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 كذا، مو مفطرات، لو النية مفطرة، لو هو إذا وقع بدون نية ليس بمفطر. الجواب: أما المتقدمون يقولون إحنا يبتغى قلنا أن نية المفطر مفطرة، نية القطع مفطرة، نية القاطع إحنا قلنا لا، نية القطع والقاطع ليست بمفطرة. دول مشهور المتقدمين. فالمتقدمون يجيبون على هذا الإشكال، يقولون هذا الإشكال مو وارد علينا، إننا لا نقول بأن نية المفطر مفطرة، ما قلنا، إحنا قلنا نية المفطر مو مفطرة، الأكل مفطر، نية وحدي مو مفطرة، المفطر هو الأكل بعد النية، أو استعمال المفطر بعد نية المفطر، هذا المفطر. إذا المتقدمين جابوا قالوا هذا إشكال لا يرجع علينا. أما المتأخرون، المتأخرون إشكال وارد عليهم، لأنهم قالوا بأن نية المفطر مفطرة، وهم يقولون بأن الأكل مفطر. إذا النية مفطرة، إذا الأكل ما يصير مفطر، نية مفطرة، نية الأكل وهي قبل الأكل. المتأخرون هنا نجيب نحن بجوابين: الأول أن نية القطع والقاطع هي الرافعة للصوم الشرعي، وهما مفطران، الأكل والشرب. هنا نية القطع، لا، نية القطع والقاطع ترفع الصوم الشرعي، تقطع الصوم الشرعي، فتكون مفطرة للصوم الشرعي، نية القطع، نية القاطع. أما نفس الأكل والشرب وأمثالهما، فهي مفطرات للصوم العرفي اللغوي. ولذلك لو أكل ناسيا فهو مفطر عرفا لا شرعا، شرعا مو مفطر. فالأكل والشرب مفطر عرفي، مفطر لغوي. أما نية الأكل والشرب ذيك اللي تخرب الصوم، ذيك مفطر شرعي. فإن أكل ناسيا أفطر عند اللغة، أفطر عند العرف، أما عند الشارع هذا مو مفطر، هذا مو مفطر، بل هو صائم. إذا أكل ناسيا، شرب ناسيا، جامع ناسيا، ارتمس ناسيا، هذا صائم. والمفطر كما قالت رزق رزقه الله، هذا المفطر اللغوي، رزق رزقه الله وإلا هو صائم. فنجيب بهذا، نقول نية القطع والقاطع مزيلة للصوم الشرعي، أما الأكل والشرب يزيل الصوم العرفي اللغوي. هذا جواب أول. جواب الثاني إيه؟ ما غلط. فماذا فالإشكال يرتفع، نقول إحنا نقول أن الأكل مفطر، لكن مرادنا مو الإفطار الشرعي، مرادنا الإفطار العرفي اللغوي. لا لا لا، جواب هذا لأجل رفع الإشكال، مو الإشكال سجل علينا. إذا قلنا الأكل والشرب مفطر ونقول النية مع الأكل مفطر، شلون يصير؟ اطمئن، احنا عندنا جواب. الجواب الأول هذا، نقول ماكو إشكال لما نقول نية الإفطار مفطرة، مرادنا مفطرة شرعا. لما نقول الأكل مفطر، مرادنا مو مفطر شرعا. حتى تقول شلون يصير مو النية مفطرة شرعا، نقول لا، الأكل والشرب مفطر، مفطر لغوي عرفي. إذا صار عندنا كلمتين كل واحدة لها معنى، نية الإفطار مفطرة، الأكل مفطر، نية الإفطار مفطرة للصوم الشرعي، الأكل مفطر للصوم اللغوي. إيش كان بعد ماكو؟ مو شيء واحد قاعد نقول، مو شيئين أحدهما أسبق من الآخر، وكل واحد منا تقول مفطر، ما يصير. النية القطع والقاطع مفطرة للصوم الشرعي، زال الصوم الشرعي لمجرد نية القطع. الأكل مو مفطر للصوم الشرعي، لأن الأكل نسيانا ماذا؟ لا يبطل. الأكل مبطل للصوم العرفي اللغوي. هذا جواب. جواب ثاني، المتأخرون يقولون احنا ما نقول هاي مفطرات، ما نقول أكل مفطر، ما نقول شرب مفطر، نقول يجب الاجتناب عنها، يجب الاجتناب عنها في نهار شهر رمضان. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني هكذا، نقول لا نعبر عن الأكل والشرب وبقية المفطرات النين، ما نعبر عن المفطرات كما عبر بها المتقدمون، بل نقول يجب الإمساك عنها. ولذا قالت الروايات لا يضر الصائم ما صنع إلا اجتنب أربع، الأكل والشرب والارتماس والنسيان، اجتنب، اجتنب عن هذه، هاي مو مفطرة، اجتنب عنها. المفطر هو النية، نية القطع والقاطع، هذه اجتنب عنها، اجتنب عنها، ما نسميها مفطرات. راح الإشكال، الإشكال أن نية المفطر مفطرة، خلاص نية القطع، نية القاطع هاي مفطر. أما نفس الأكل والشرب ما نقول مفطر حتى يجي الإشكال، كمون نية مفطرة، شو نقول؟ نقول هذه يجب الاجتناب عنها، دل الدليل على وجوب الاجتناب عنها بأن الروايات قالت لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع. لازم اجتنابها أنها إذا وقعت صارت مفطرة، لازم الاجتناب، مفطرة علما للصوم العرفي، للصوم اللغوي، لازم اجتنابها أنها إذا وقعت صارت مفطرة للصوم اللغوي العرفي لا للصوم الشرعي، فإن الصوم الشرعي تفطره نية الإفطار، يفسده نية الإفطار، وحينئذ ستكون النية للأكل وبقية المفطرات هي المفطرة شرعا فقط، وهذه يجب الاجتناب عنها. لازم وجوب الاجتناب أنها إذا وقعت صارت مفطرة عرفا لغة لا شرعا. إذا الإشكال زال. نرجع إلى أصل المطلب، فصل ما يجب الإمساك عنه في الصوم. هنا صاحب العروة يقول الأول والثاني يجب الإمساك عن الأكل والشرب من غير فرق بين المأكول والمشروب، بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيرها كالتراب، إذا أكل ترابا وهو غير معتاد أيضا أفطر، والحصى إذا بلع حصوة أفطر، وعصارة الأشجار ونحوها، هاي كلها مفطرة. هاي شوفوا الأكل والشرب من غير، ما قال هاي مفطر، قال يجب الإمساك عن الأكل والشرب، يجب الإمساك، فإن نية الأكل هي المفطرة شرعا، هاي يجب الإمساك عنها. إذا وجب الإمساك عنها فإن وقعت صارت مفطرة عرفا لغة لا شرعا، يجب الإمساك عنها. طيب هسه احنا نتكلم هاي الفتوى يجب الإمساك عن الأكل والشرب من غير فرق بين المأكول والمشروب، بين المعتاد وغير المعتاد. بالنسبة للأكل والشرب انعقد الإجماع بل الضرورة على وجوب الإمساك عنهما للصائم، وقد نطق الكتاب الكريم بوجوب الإمساك عنهما، لأنه قال كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني أكل وشرب منهي عنه، يجب اجتنابه، بالليل أكل بالنهار لا تأكل، نهي اجتناب عن الأكل والشرب. طيب معناها عدم جواز الأكل والشرب في النهار، في الليل أجازت ثم أتم الصيام، يعني لا تأكل في النهار ولا تشرب في النهار. وكذلك السنة القطعية، السنة القطعية أيضا يظهر منها أن الإمساك عن الأكل والشرب هو أساس في الصوم، هو الأساس، بقية ألحقت ارتماس وجماع وكذب على الله وعلى الرسول وحقنا بالمايع، هاي ألحقت، وإلا أساس الصوم هو الاجتناب عن الأكل والشرب كما يستفاد من السنة النبوية، وبقية المفطرات ألحقت بالأكل والشرب. طيب هسه خلنا نرجع، ما هو ضابط الأكل والشرب؟ ضابط وقاعدة للأكل والشرب ما هو؟ ما صار مفطر كنا عرفه. ضابط الأكل والشرب الذي يجب الإمساك عنهما، هاي ضابط الأكل والشرب كنا نتكلم في جهات، أولا ما هو الأكل والشرب، ثانيا هل الأكل والشرب يكون مفطرا حتى ولو لم يكن معتادا كما قال صاحب العروة، ثم نتكلم في جهة ثالثة أن العبرة بوصول الأكل والشرب إلى الجوف أو لا، لابد أن يمر عن طريق الحلق وهو موضع حرف الحاء، حاء، هاي جهة ثالثة نتكلم بها، ثلاث جهات كون يتبين حتى يتبين حقيقة الأكل والشرب، ضابط الأكل والشرب. أما الجهة الأولى وهو ما هو الأكل والشرب، أهل اللغة أوكلوا الأكل والشرب إلى وضوحه، فقال الراغب في المفردات الأكل تناول المطعم، وقال الخليل الأكل معروف، وكذا الفيومي في المصباح والمنير الأكل معروف، نعم الزبيدي في تاج العروس قال الأكل إيصال ما يمضغ إلى الجوف ممضوغا، إيصال ما يمضغ إلى الجوف ممضوغا، وقال الرماني الأكل حقيقة بلع الطعام بعد مضغه، فبلع الحصاة ليس أكلا حقيقة، الحصاة مو أكل حقيقي. وقال الراغب في مادة الشرب تناول الشرب تناول كل مائع ماء كان أو غيره، يعني حتى السم ماء أو عصارة الشجر أو غيره. طيب هذا عند اللغة، عند العرف ما هو الأكل والشرب؟ عند العرف الأكل ما يكون للمأكول مضغ ويصل إلى الجوف عن طريق الحلق، هكذا قال السيد الخوئي، يقول الأكل عند العرف ما يكون للمأكول مضغ يمضغ بسنونه ويصل إلى الجوف يعني إلى المعدة عن طريق الحلق، موضع الحاء في الصوت، يعني عندنا موضع الخاء، الخاء شوفوا أعلى سقف الفم، وعندنا حاء، حاء هنا حاء عند الحنجرة حاء، أما الخاء الخاء صوتها تكون في أعلى الفم. إذن السيد الخوي يقول عند العرف الأكل ما يكون للمأكول مضغ ويصل إلى الجوف عن طريق الحلق، أما الشرب فهو إيصال ما يشرب إلى الجوف هم عن طريق الحلق. طريق الحلق يسموه شرب، سواء كان يكون يصير من الطريق الحلق، سواء كان من الطريق المتعارف. طريق المتعارف يعني يضع اللقمة في فمه ويضع الماء في فمه فيروح على طريق الحلق، هذا الطريق المعتاد أو لا غير المعتاد. شلون يضع الماء في أنفه، أنفه ويمصه بالأنف يستنشق فيذهب إلى المعدة، هم يمر عن طريق الحلق لكن مو من الطريق المعتاد. طريق المعتاد لشرب الفم، أما الأنف واحد يشرب به أيضا مر الماء على طريق الحلق لكن غير متعارف، غير متعارفين. طيب إذن هنا نريد الماء والأكل يمر على طريق الحلق فنسميه أكل وشرب، سواء كان من طريق الفم أو من طريق الأنف، من طريق الأنف. طيب فقط الفاضل الأنكراني الفاضل الإرواني الفاضل الإرواني نسب إليه أنه أفتى في رسالته العملية بجواز الشرب غير المتعارف كالشرب من الأنف، يقول يجوز أن يشرب من الأنف ما يفطر، شرب من الفم يفطر، الشرب من الأنف ما يفطر. هذا نسب إلى الفاضل الإرواني.
ما الفرق بين المغذي من أفتى بأن المغذي ليس
لا المغذي مو شرب،
أقول الفرق إنه هو مغذي يعني حرفا جاي يقول مغذي غذي الإنسان.
إيه
الطبيب جاي يقول إنه هذا غذي وينه.
لا إحنا عندنا المفطر كما يقولون الأكل والشرب، كلامنا هذا صاحب العرض يقول الأكل والشرب مو كله مغذي، الأكل والشرب. أكو واحد يتغذى عن طريق الدم هو هذا المغذي، هذا ما نسميه اكل وشرب نسميه غذاء. لو كان صاحب العرف يقول المفطر الغذاء الغذاء للجسم ايه يشمل الاكل والشرب ويشمل المغذي، يعني هذا غذاء يبقى 16 يوم 17 يوم 20 يوم على المغذي شهرين، اذا هذا مغذي. اذا صاحب العرف يقول المفطر المغذي نقول المغذي الذي يدخل الدواء إلى الدم ويجري في الدم ويبقى الجسم منتفعا به هذا هم مفطر، ما قال صاحب العرض قال أكل وشرب. شوفوا والآية القرآنية قالت كلوا واشربوا، الأكل والشرب ممنوع، ما قالت المغذي ممنوع، مغذي لا أكل لا شرب. السنة قالت الأساس الصوم هو الأكل والشرب، أساس الامتناع عن الأكل والشرب، إذا الأكل والشرب يضر، مو الغذاء، مو عنوان الغذاء، أكل وشرب أخص من الغذاء، فإنه قد يتغذى الجسم بغير الأكل والشرب، يتغذى عن طريق ما يوصل إلى الدم. طيب، إذا الفاضل الرواني حينما يقول الشرب من الطريق غير المعتاد لا يضر بالصوم هذا باطل، وإن ذكره في رسالته العملية، هذا باطل، لماذا؟ لأن الأدلة مطلقة وإطلاق الشرب الذي فسرناه إطلاق الأدلة إطلاق الشرب. هذا اللي من فمه يقولون شرب، اللي من أنفه وراح على طريق الحلق هم يقولون شرب، كش يقولون هذا اللي من أنفه يشرب الشربت يشرب الماء ما يقولون شرب الماء، يقال شرب الماء من أنفه، مع هذا يقال شرب الماء. إذن الشرب إذن الشرب ماذا؟ الشرب يصدق سواء كان من طريق الفم أو كان من طريق الأنف. طيب إذن كلام الفاضل الأرواني غير صحيح، كلام الفاضل. طيب تعال الجهة الثانية، عرفنا الأكل والشرب وهو ما يمر عن طريق الحلق سواء كان من الطريق المعتاد الفم أو كان من طريق الأنف، كله شرب وكله أكل حتى إذا أكل من طريق أنفه. طيب الآن هل الأكل والشرب يكون مفطرا حتى ولو لم يكن معتادا كالتراب والحصى وعصارة الأشجار والسم؟ الجواب أن المرتكز في أذهان عامة المسلمين أنه لا فرق بين المأكول والمشروب بين المعتاد وغيره. إذا واحد يأكل الطين يقولون هذا يأكل الطين، أو واحد يأكل حصى يقولون يأكل حصى، إذا واحد يشرب عصارة الشجر يقولون شرب عصارة الشجر، هذا شرب. لو ادعى الانصراف قالوا لا، الشرب يكون يصير للمعتاد. أنه لو ادعي الانصراف إلى الأكل والشرب العادي هذا باطل. لماذا؟ لأن هذا الانصراف ناشئ من كثرة أفراد الأكل العادي، وإلا لفظ الأكل يصدق على أكل الحصاد والطين، والشرب يصدق على شرب عصارة الشجر والسم. بل ورد عندنا في النصوص النهي عن أكل التراب إلا التربة الحسينية بمقدار الحمصة للاستشفاء. إذن هذا أكل، النهي عن أكل التراب إذا مو أكل ليش ينهى عنه؟ ولماذا جوزه في تربة الحسين بمقدار الحمصة للاستشفاء؟ فعبر بالأكل في عن غير المعتاد، هذا غير ما عبر عنه أبدا. إذن الأكل يصدق في أكل المعتاد ويصدق في أكل غير المعتاد، وكذلك الشرب يصدق في شرب المعتاد ويصدق في شرب غير المعتاد. بل لم ينسب الخلاف حتى إلى غيرنا عدا اثنين، وهما الحسن ابن صالح وأبي طلحة الأنصاري، أنه هنا ذكروا بأن الأكل والشرب يصدق على المعتاد ولا يصدق على الحصى وشرابة عصارة الأشجار. هنا صاحب المغني يقول لم يثبت ما نقل عن أبي طلحة الأنصاري بأنه يمنع من أكل وشرب المعتاد فقط، لم يثبت. إذن يبقى عندنا فقط الحسن بن صالح. ثم إحنا عندنا السيد المرتضى ادعى في محكي الناصريات الاتفاق على الحكم أن الأكل والشرب يصدق على المعتاد وغير المعتاد، ومع هذا نسب الخلاف إلى السيد المرتضى وابن الجنيد، وأنهما خص المفطر بالمأكول والمشروب العاديين. يقول اتفاق بعدين ينسب ماذا؟ الخلاف إلى السيد المرتضى وابن الجنيد. نسب الخلاف. هو يقول هو صاحب صاحب السيد المرتضى في محكي الناصريات يقول اتفقوا على الحكم بأن المأكول والمشروب مضر سواء كان عادي أو غير عادي، لكن بقية نسبوا له الخلاف، نسبوا الخلاف إلى السيد المرتضى. هو في المحكي الناصريات هكذا يقول، علمان نسبوا للخلاف سمن إياه الصحيح ما ذكره في الناصريات، إذا نسبة الخلاف إليه غير صحيحة. أو لا عند في كتب الأخرى يقول المفطر هو المأكول والمشروب العادي، فيكون هو أيضا خالف وإن حكى الاتفاق في محكي الناصريات. طيب إحنا عندنا ارتكاز على عدم الفرق بين المأكول والمشروب العاديين وغيرهما، وهو الدليل على هذا الارتكاز إطلاق الأدلة. إطلاق الأدلة أكل وشرب كل ما صدق عليه، إطلاق الأدلة كتابا وسنة. إذ الوارد المنع من الأكل والشرب من غير ذكر للمتعلق، ما قال اترك الأكل العادي اترك الشرب العادي، ما قال، ما ذكر متعلق للمنع، منعكو لكن ما ذكر متعلق للمنع. حرف المتعلق يدل على العموم، امتنع من كل أكل وشرب، كلوا واشربوا في الليل يعني لا تأكل ولا تشرب في النهار، قل لا تأكل ولا تشرب. هل وجد متعلق للأكل والشرب؟ لا، حرف المتعلق يدل على العموم. إذا أكلت شيئا عاديا هذا أكل، أكلت شيئا غير عادي هذا أكل، شربت شيئا عاديا أكل شرب، شربت عصارة الأشجار أيضا شرب. حرف المتعلق، حرف المتعلق يدل على العموم. نعم ما يصير حد متعرض على العموم، لأن المولى في مقام البيان ولم يبين ولم يقيد ولم يجعل متعلقا، هذا في مقام البيان سبيل الإطلاق. إذا لم يكن في مقام البيان نعم، يعني إذا تمت مقدمات الحكمة فيتم الإطلاق. هنا نقول نعم، لا احنا نقول شيئا، عندنا ارتكازية ان الاكل والشرب يصدر ارتكازية، احنا بما اننا عندنا مرتكز ان الاكل يشمل الاكل العادي وغير العادي والشرب يشمل، هذا الارتكاز نؤيده بالاطلاق الوارد في الادلة اطلاق، فان الادلة منعت من كل اكل وشرب، ما قيدت الاكل بالاكل العادي والشرب بالشرب العادي، ما قيدت عذر المتعلق، وعذر المتعلق يدل على العموم. طيب هاي الجهة الثانية، افتهمنا انه اكل عادي وشرب عادي واكل غير عادي وشرب ايضا يضر بالصوم. ثالثا الجهة الثالثة، هل العبرة بوصول الاكل والشرب الى الجوف او بدخوله عن طريق الحلق كما ذكروا في الاكل والشرب، ذكر السيد الخوي من طريق الحلق يصير اكل وشرب، اما اذا دخلنا الى المعدة من غير الحلق هذا مو اكل مو شرب، هل العبرة بوصول الأكل والشرب إلى الجوف هذا مضر بالصوم، هذا يصدر عليه أكل وشرب أو لا إلا عن طريق الحلق وهو موضع الحائط؟ سيد الخوي يقول لا، لا يقال له أكل ولا يقال له شرب إلا أن يمر عن طريق الحلق، يعني إذا شربنا الماء من الآن فذهب عن طريق الحلق هذا الشرب، اذا صرفنا من جوى الذقن زرف، واحد سوى له عمليه من جوى الذقن ودخلوا له ماء هذا هم شرب لانه يمر عن طريق الحلق، اما اذا زرفوا له بين صدره زرف ودخلوا ماء الى المعده هذا مو شرب. كذلك في الاكل، اذا اكل من طريق الانف هذا اكل لانه يمر عن طريق الحلق، من الفم هذا هم اكل، من جوى الذقن يزرفون جوى الذقن ويدخلون الاكل هذا هم اكل لانه يمر عن طريق الحلق، من الصدر اذا زرفون ودخلوا الاكل الى المعده يقول هذا مو اكل، هكذا قال السيد الخوئي. اذا العبره عند السيد الخوئي في الاكل والشرب ان يمر عن طريق الحلق فقط فقط فقط، هذا الذي يضر بالصوم، يعني اذا صرفوا له من صدر ذبه وماء معدته واكل معدته هذا ما يفطر، هذا مو مفطر، هذا صايم، هذا صايم، فالمدار على الدخول في الحلق كيف اتفق. اذا لا باس بدخول الماء والطعام الى المعده من غير طريق الحلق إلا أن يجينا دليل يقول هذا ما يجوز. أي يجب ما سأل. نعم. أي نعم. إذن الآن كلام السيد الخوي، السيد الخوي يقول الأكل والشرب إنما يكون مضرا بالصوم إذا دخل عن طريق الحلق فقط. سافة شيء يدخل إلى الجوف من غير طريق الحلق إذا أكو دليل نقول باطل، وهو الحقنة الاحتقان بالماء، هذا إدخال ماء إلى الجوف لكن من غير طريق الحلق، هنا إذا الدليل قال مفطر نقول مفطر، وأما إدخال الماء عن طريق الصدر إلى المعدة أو الغذاء هذا مو مفطر، هكذا قال السيد الخوئي. طيب إذن انتبه، سيد الخوي يقول إذا ذبه بإذنه فرد ماء ووصل إلى الحلق وتحدق هذا مفطر هذا شرب، أما إذا في جرحه ذبه شيء ووصل إلى الجوف إلى المعدة يقول هذا ما يضر، في إحليله وضعه شيء وصل إلى الجوف يقول هذا ما يضر، يعني مو اكل شرب، اكل شرب يكون يمر عن طريق الحلق. اذا قال في موضع فحقيقة الأكل والشرب ليس إلا إدخال شيء في الجوف من طريق الحلق، هذا الأكل والشرب. وقال في موضع آخر: إن العبرة في صدق ذلك، يعني المفطرية، بدخول المأكول والمشروب في الجوف من طريق الحلق. هنا احنا عندنا كلام مع السيد الخوئي، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.